الشعر غناء والمسرح صراع، يعني الأول تدفق ذاتي للوجدان والثاني هو تجسيد موضوعي للفعل.
نعم، يبدو أن العالمين على طرفي نقيض تماماً، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً: كيف يمكن أن يجتمع في عمل فني واحد؟ كيف يمكن لهذا اللقاء أن ينجح دون أن يدمر أحدهما الآخر؟ وهذا هو التحدي الأكبر، والمفارقة هنا أن هذا الانفصال لم يكن موجوداً في البداية. المسرح الإغريقي في أصله ولد شعراً، سوفوكليس كان شاعراً أولاً، لكن طبعاً مع هيمنة الواقعية والنثر في العصر الحديث، أصبح الجمع بين الشعر والمسرح أشبه بمعادلة كيميائية معقدة.
معادلة كيميائية معقدة، وصف دقيق جداً.
نعم، قد تنفجر في أي لحظة.
ومهمتنا اليوم هي تتبع هذه المعادلة تحديداً في مختبر الأدب العربي. لدينا مجموعة من المحاضرات الأكاديمية والمراجع النقدية، على رأسها تحليل للدكتور بولنوار مصطفى، ومن خلالها سنخوض رحلة لنرى كيف تم استنبات هذا الفن الوافد في تربة عربية، وكيف تطور من محاولات خجولة إلى أعمال ناضجة غيرت وجه الأدب.
وهي رحلة تكشف لنا ليس فقط عن تطور جنس أدبي، بل عن تطور الوعي الفني العربي نفسه. كيف تعامل مع ما هو جديد وغريب، وحاول تطويعه ليصبح جزءاً من هويته؟
حسناً، قبل أن نبدأ هذه الرحلة، لابد من تفكيك الشفرة المصطلحات. هناك مفهومان أساسيان يصر عليهما النقاد الكبار، من تي إس إليوت غرباً إلى محمد مندور شرقاً.
أكيد.
التمييز بين المسرح الشعري والشعر المسرحي. قد يبدوان للوهلة الأولى مجرد لعباً بالكلمات، لكن الفارق بينهما جوهري، جوهري تماماً، وهو مفتاح فهم كل شيء لاحقاً. السؤال الذي يطرحه هذا التمييز بسيط: ما هي هوية العمل الأساسية؟ هل هو مسرح استعار أداة الشعر، أم هو شعر استعار شكل المسرح؟ المسرح الشعري، أو ما يسمى poetic drama، هو أولاً وقبل كل شيء مسرح، يعني هو خاضع تماماً لقوانين اللعبة الدرامية: حبكة، صراع، شخصيات تتطور، وفعل متنامي. يعني الشعر هنا ليس الغاية بحد ذاتها، بل هو في خدمة شيء أكبر منه، وهو الدراما.
تماماً.
كأنه مثلاً الموسيقى التصويرية في فيلم، هي تعمق الإحساس بالمشهد، لكنها ليست المشهد نفسه.
أحسنت التشبيه. الشعر هنا وظيفي، اللغة الشعرية تكثف اللحظة، تعمق الانفعال، ترسم أبعاد الشخصية الداخلية بشكل لا يستطيعه النثر، لكنها في النهاية خادمة للفعل المسرحي على الخشبة. الهدف هو أن يشاهد ويسمع ويعاش كتجربة مسرحية متكاملة.
وعلى الجانب الآخر لدينا الشعر المسرحي، أو dramatic poetry. من التسمية يبدو أن ميزان القوة يميل هنا لصالح الشعر.
بالتأكيد، هنا الجوهر هو الشعر. العمل قد يستخدم تقنيات مسرحية كالحوار وتعدد الأصوات، لكنه يفتقر للهيكل الدرامي الحقيقي.
بمعنى
أن الشخصيات لا تتصارع بقدر ما تتغنى بآلامها أو تتأمل في أفكارها. الغنائية هنا تبتلع الدرامية، ولهذا يطلق عليه أحياناً مسرح القراءة.
مسرح القراءة، أو closet drama.
بالضبط،
لأنه كتب ليقرأ في عزلة، كأنه قصيدة طويلة بأصوات متعددة، وليس ليجسد على خشبة مسرح أمام جمهور.
وهذا هو بالضبط، الفعل الدرامي يتجمد ليتكلم الشاعر من خلال أقنعة شخصياته، وهذا التمييز حاسم، لأنه سيسمح لنا أن نرى خلال رحلتنا متى كانت الأعمال العربية مجرد شعر مسرحي جميل، ومتى نجحت في تحقيق معادلة المسرح الشعري الصعبة.
وهذا يقودني إلى نقطة أجدها مثيرة للحيرة. في القرن التاسع عشر، عندما بدأ الرواد العرب يستوردون فن المسرح، وهو فن غريب تماماً على ثقافتهم، يبدو من غير المنطقي أن يختاروا الشعر، وهو شكل فني نخباوي وصعب لتقديمه. ألم يكن ذلك كمن يعقد مهمة صعبة أصلاً؟
هذه هي المفارقة المدهشة. في الواقع العكس تماماً هو ما حدث. الشعر لم يكن عقبة، بل كان هو جسر العبور.
جسر العبور؟
نعم، الباحث عز الدين جلاويجي يصفه بتأشيرة الدخول التي سمحت للمسرح بالعبور إلى الوجدان العربي.
تأشيرة دخول؟ كيف ذلك؟
السبب متجذر في الثقافة. العرب أمة الشعر، والشعر هو ديوان العرب. كان الشكل الفني الأكثر ألفة وقبولا ورسوخا في الوعي الجمعي. فعندما تقدم فنا جديدا وغريبا كالمسرح، مغلفا بغلاف مألوف ومحبوب كالشعر، فإنك تقلل من غرابة المنتج الجديد وتجعله أكثر استصاغة.
إذن هي استراتيجية ذكية. بدلا من أن يكون الشعر تعقيدا إضافيا، كان هو الطعم الذي جذب الجمهور.
بالضبط.
وهذا يفسر لماذا كانت المحاولات الأولى مثل عروض مارون النقاش في لبنان ومسرح أبو خليل القباني في سوريا مليئة بالألحان والغناء.
أكيد، لم تكن مجرد ترفيه، بل كانت جزءاً من استراتيجية التقديم. كان الجمهور يأتي في البداية للاستمتاع بالشعر والغناء الذي يعرفه ويحبه، وبين الأغنيات يتلقى جرعات من الحوار والصراع الدرامي.
يعني الشعر كان حصان طروادة.
يمكن قول ذلك. لقد كان الحصان الذي أدخل جنود الدراما إلى قلعة الثقافة العربية.
طيب، بعد أن فهمنا هذه الخلفية، دعنا نرسم خريطة هذا التطور. المصادر تقسم الرحلة إلى ثلاث محطات رئيسية، كل محطة تمثل قفزة نوعية. البداية كانت في القرن 19 مع مرحلة التأسيس والتجريب.
وهنا يبرز اسم الشيخ خليل اليازجي في لبنان. مسرحيته المروءة والوفاء التي كتبها عام 1876 تعتبر على نطاق واسع أول نص مسرحي شعري عربي متكامل.
أجد اختياراته ذكية جداً. لم يختر فقط الشعر كوسيلة، بل اختار قصة من صميم التراث العربي، قصة النعمان بن المنذر.
بالفعل، كأنه كان يقول للجمهور: كل شيء في هذا العمل تعرفونه وتحبونه، فقط طريقة العرض جديدة.
تماماً، كانت خطوة محسوبة لضمان القبول. ومن ناحية الشكل، لجأ إلى القالب الأكثر رسوخاً، الشعر العمودي الخليلي بأوزانه وقوافيه الموحدة.
لكن ولكونها التجربة الأولى، لم تكن خالية من مشاكل التأسيس.
بالتأكيد، أتصور أنها مالت أكثر نحو ما يعرفه ويتقنه، أي الشعر. هل كانت أقرب إلى تعريف الشعر المسرحي الذي تحدثنا عنه؟
إلى حد كبير. النقد الأساسي الذي وجه لها هو غلبة الخطابة على الدراما. الشخصيات كانت تتحدث كشعراء في سوق عقاظ، تلقي قصائد عصماء، أكثر من كونها شخصيات من لحم ودم تعيش صراعاً حقيقياً.
يعني الشعر كان قوياً لكن الدراما كانت ضعيفة.
بالضبط، لقد كانت قصيدة طويلة ممسرحة، خطوة أولى ضرورية لكنها غير ناضجة درامياً.
إذن البداية كانت خطوة مهمة لكنها متعثرة درامياً، وهذا يجعل ما فعله أحمد الشوقي بعدها يبدو كأنه قفزة هائلة وليس مجرد خطوة تالية.
قفزة هائلة بالفعل. لقد وصف بأنه الأب الحقيقي للمسرح الشعري العربي، وهو لقب يستحقه بجدارة.
هو من أعطى هذا الفن شرعيته الأدبية.
نعم، ومكانته العالية. وما يدهش في تجربته أنها جاءت متأخرة في حياته، وكانت غزيرة ومكثفة بشكل لا يصدق.
هذه النقطة أذهلتني حقاً. نتحدث عن مسرع كليوباترا عام 1927، ثم في عام واحد فقط 31 يقدم عملين كبيرين هما مجنون ليلى وقمبيز،
وفي العام التالي علي بك الكبير وعنترة،
والملهاة الوحيدة الست هدى، ست مسرحيات كبرى في 5 سنوات تقريباً.
إنه انفجار إبداعي مذهل. شوقي أرسى دعائم هذا الفن. أولاً اعتمد على التاريخ كمادة أساسية، سواء تاريخ مصر القديمة أو التراث العربي والإسلامي.
نعم، في كليوباترا وقمبيز.
وثانياً استخدم لغة شعرية عمودية فخمة ورصينة، ذات طابع غنائي ساحر تليق بعظمة شخصياته التاريخية.
وهنا معلومة دقيقة ومهمة لتصحيح خطأ شائع. مسرحيته أميرة الأندلس لم تكن شعرية، بل كتبت نثراً.
ملاحظة دقيقة، وهذا يوضح أنه كان واعياً بخياراته الفنية، فلم يكن يكتب الشعر في المسرح بشكل آلي.
تجربة شوقي إذن بكل عظمتها يمكن أن نصفها بمرحلة المسرح الغنائي.
هو وصف مناسب جداً. الشعر والدراما يتعايشان معاً بتوازن وجمال، لكن ربما دون أن يذوب أحدهما في الآخر تماماً. لا يزال بإمكانك أن تشعر بلحظات يتوقف فيها الفعل الدرامي لتستمتع بجمال قصيدة غنائية لشوقي.
وهذا النهج الكلاسيقي لم ينتهي مع شوقي، كان له خليفة صار على دربه، وهو عزيز أباضة.
نعم، عزيز أباضة كان التلميذ الوفي لمدرسة شوقي. استمر في كتابة المسرحيات التاريخية بنفس اللغة الشعرية الفخمة، في أعمال مثل العباسة وشجرة الدر والناصر. يمكن القول إنه رسخ المدرسة الشوقية وحافظ على استمراريتها لعقود تالية.
إذن تأسيس مع اليازجي ثم بناء صرح كلاسيقي شاهق مع شوقي وتلميذه أباضة، والآن نصل إلى الزنزال، إلى القفزة الكبرى، المرحلة الثالثة،
مرحلة النضج والكمال كما يسميها الباحث جيلاوجي. وهنا يظهر اسم سيغير كل شيء، صلاح عبد الصبور. ما فعله عبد الصبور في منتصف الستينيات كان ثورة حقيقية، يمكن وصفها بأنها ثورة مزدوجة، ثورة في الشكل وثورة في المضمون، وهما ثورتان مترابطتان.
طيب، لنبدأ بثورة الشكل، التي تبدو أنها كانت المفتاح لكل شيء آخر، تخليه عن الشعر العمودي الصارم.
بالضبط، عبد الصبور استبدل عمود الشعر الخليلية بشعر التفعيلة أو الشعر الحر، وهذا القرار لم يكن مجرد تغيير جمالي، بل كان قراراً درامياً في الصميم.
كيف؟
شعر التفعيلة بسطره المتغير الطول وإيقاعه الذي يتبع تدفق المشاعر إلى الوزن الصارم، هو أقرب بكثير إلى نبض الحوار الإنساني الطبيعي.
وهذا حرر الحوار المسرحي، جعله قادراً على أن يكون شعرياً وعميقاً، وفي نفس الوقت سلساً وحياً ومتدفقاً، دون أن يبدو متكلفاً أو خطابياً كما كان في البدايات.
تماماً، لقد أعطى الشعر للمسرح المرونة التي كان يحتاجها. هذه الثورة الشكلية هي التي مهدت الطريق للثورة الثانية، ثورة المضمون. وهنا نرى تحولاً جذرياً في التعامل مع التاريخ.
شوقي كان يمجد التاريخ، يستعرض عظمة الماضي. عبد الصبور فعل شيئاً مختلفاً تماماً.
لقد حول التاريخ من متحف للمعروضات المجيدة إلى صندوق للأقنعة.
صندوق للأقنعة؟
نعم، لم يعد يستدعي شخصية تاريخية ليسرد قصتها، بل ليرتدي قناعها ويتحدث من خلالها عن قضايا الحاضر الملحة، وعلى رأسها جميعاً إشكالية الصراع الأبدي بين المثقف صاحب الكلمة والسلطة صاحبة السيف. وأعتقد أن مأساة الحلاج عام 1965 هي المثال الصارخ على ذلك. هي ليست مجرد سيرة ذاتية للمتصوف الشهير
إطلاقاً. مأساة الحلاج هي مسرحية عن معنى الكلمة في مواجهة القمع. الحلاج عند عبد الصبور هو رمز للمثقف الذي يصل على قول الحقيقة في وجه سلطة غاشمة ويدفع حياته ثمناً لذلك.
وهناك تأثر واضح بمسرحية تي أس إليوت جريمة قتل في الكاتدرائية،
واضح جداً في البناء الدرامي. وتجربته لم تقتصر على هذا النوع من المأساة الفلسفية، لديه أعمال مثل مسافر ليل.
نعم، مسافر ليل تأخذنا إلى عالم مختلف تماماً، عالم مسرح العبث والكوميديا السوداء. هي حوار قصير ومكثف بين راكب والعسكري الذي يمثل سلطة عبثية وقاهرة. هنا يستخدم الشعر لخلق جو من القلق والغرابة.
ثم عمله ليلى والمجنون الذي كتبه بعد نكسة 67، وهو مثال مدهش على استخدام القناع التراثي.
هنا نرى النضج الكامل لفكرته. هو لم يكرر قصة الحب الرومانسية المعروفة، بل فككها وأعاد بناءها لتصبح رمزاً مريراً لخيبة الأمل العربية بعد الهزيمة. قيس لم يعد مجموناً بالحب، بل أصبح مثقفاً مجموناً بواقعه المنكسر، وليلى لم تعد مجرد حبيبة، بل رمز للحلم الضائع.
لقد استخدم قصة من الماضي ليصف جرحاً دامياً في الحاضر.
بالضبط.
إذن عندما ننظر إلى الصورة الكاملة لهذه الرحلة، من اليازاجي إلى شوقي إلى عبد الصبور، ما هو الخط البياني الذي نراه؟ كيف تطورت علاقة الشعر بالدراما؟
الخط البياني هو خط انصهار تدريجي، يمكننا أن نلخصه في ثلاث مراحل واضحة جداً. البداية مع اليازاجي كانت أقرب إلى
القصيدة الممسرحة.
بالضبط، حيث كان الشعر هو السيد والدراما مجرد خادم أو إطار شكلي.
ثم جاء شوقي ليؤسس مرحلة المسرح الغنائي، حيث كان الشعر والدراما شريكين متساويين يقفان جنبا إلى جنب في بهاء، لكن ربما دون اندماج كامل.
وصف دقيق. كان هناك توازن وتعايش جميل، لكنك ما زلت تستطيع فصل اللحظة الغنائية عن اللحظة الدرامية.
إلى أن وصلنا إلى الذروة.
إلى الذروة مع صلاح عبد الصبور، حيث تحققت أخيراً الدراما الشعرية الحقيقية.
وهنا حدث الانصهار التام. لم يعد الشعر مجرد لغة جميلة تقال، بل أصبح جزءاً من نسيج الحدث نفسه.
بالضبط، الصورة الشعرية عند عبد الصبور لم تعد تصف الصراع، بل أصبحت هي الصراع، أصبحت معادلاً موضوعياً كما يقول إليوت للحالة النفسية والسياسية للشخصيات. هنا ذاب الشعر تماماً في الدراما، والدراما تشبعت بالشعر حتى أصبحت كياناً واحداً لا يمكن فصله. لقد حل عبد الصبور المعادلة الكيميائية الصعبة بنجاح.
بعد هذه الرحلة المذهلة من التجريب الأول مروراً بالصرح الكلاسيكي وصولاً إلى الثورة الحداثية، لا بد أن نتساءل عن المستقبل.
وهذا هو السؤال الذي تتركه لنا هذه الرحلة مفتوحاً. إذا كان المسرح الشعري قد قطع كل هذا الطريق، متطوراً من الشعر العمودي إلى الشعر التفعيلة، ومن تمجيد التاريخ إلى استخدامه كقناع سياسي، فما هي يا ترى محطته التطورية التالية؟ في عصرنا الرقمي الذي تهيمن عليه الصورة الخاطفة والمؤثرات البصرية، هل يمكن لفن يعتمد جوهرياً على قوة الكلمة وحدها أن يجد لنفسه صيغة جديدة ومؤثرة؟ أم أن عصره الذهبي أصبح فصلاً مجيداً يروى في كتب تاريخ الأدب؟ سؤال يبقى معلقاً في الهواء.